بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
السؤال الأول يا شيخ، إذا دخلت في صلاة جماعة متأخر وبدأت قراءة الفاتحة والإمام ركع وأنا لم أكمل قراءة الفاتحة، هل أركع معه ولا أكمل قراءة الفاتحة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني يا شيخ متعلق بأقول أدخل نفسه في مشكلة ما بعد الانتهاء من البول، يشعر أنه ممكن ينزل منه قطرات بول، وهذا الأمر أدخله في شك، جرب وضع مناديل ورقية لمدة ثلث ساعة، غالبا ما كان يجد إشي، وإذا وجد بكون أثر قليل. أنا ترجمت بعض الفيديوهات لك على اليوتيوب توضح هاي المشكلة ومن سببها التركيز والتفكير، نصحت يعمل الكلام مثل أنه يخلص يستنجي وينضح ويطلع سريعا، الأسبوعين بطبق هيك والأمور تمام، لكن هو حابب يسمع منك ويطمئن، هل يستمر ومعلوش كتم ولا لازم دائما ينتظر ويفتش ويضع مناديل؟
إن شاء الله يا محمد أبشر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أخوي. تفضلي أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
سؤال لصاحبتي، ابنها أول ثانوي بيدخن مرات لما يطلع برا مع أصحابه، ومغلبها في هاي الشغلة، وهو بيستهين بفرمة التدخين، يعني حتى خالاته جدته، بس يعني أمه ملتزمة وما بتدخن. طبعا هو الولد أبوه متوفي، هي اللي دايرة بالها عليه.
نعم.
نصيحة له عشان الدخان وإنه حرمة التدخين.
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ عندي سؤال خاص شوية، ممكن نسأل عن عندكم صفحة وهيك؟
إيه.
عايز نسأل على الهواء مباشرة.
خاص السؤال؟
مو خاص، بس أنا يا شيخ واحدة سألتني على والعياذ بالله أبوها تعدى عليها وعلى أختها.
إيه.
يعني تحرش بيهم، واحدة تحرش بيها والتانية حاول بس دفعته.
نعم.
لما البنت هذه يا شيخ راحت الشيخ في ليبيا سألتها قال لها هذا كافر بوك، الكلام صحيح ولا لا؟ وهي قالت لي لحد الآن ما تتصلش ببوها، ما تتواصلش معها وتدعي عليه، هل هي عندها ذنب أو حرج بهذا ولا لا؟
يعني هذا الكلام قديم بالنسبة لها. كلام
قديم يا شيخ.
ها.
لا فترة. ايه لا فترة.
ايه يعني المرأة الآن البنت كبيرة، هذه
هي لما تعدى عليها كبيرة.
ها كبيرة.
هي متجوزة.
نعم.
هي متجوزة وما تمشيش لبوها.
نعم.
هي قالت لي اسأل الشيخ أني تدعي عليه، هل هي عليها حرش ده من حرقتها هيك
نعم إن شاء الله. أبشر يا أم محمد.
ثاني سؤال يا
نعم.
شيخ.
إيه؟
نسألك، أنا كنت نقرأ في القرآن وحافظة للنص تقريبا، كوا نبي هيك حاجة يا شيخ، نبي منك أنا كل ما نبي نقرأ القرآن حاجة هيك تجيني ما عرفت شنو، نحاول ننصح من نفسي بس ما نقدرش، في حاجة هيك نبي نلتزم، نبي حاجة، نبي منك نصيحة يا شيخ وبارك الله فيك.
إن شاء الله يا محمد أبشري.
ناشي بارك الله فيك.
مرحبا أختي. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سلام.
يا شيخي أنا والدي الله يرحمه حاجة عن والدتي الله يرحمها جدتي عفوا الله يرحمها يا شيخي قال لي مرة يقول من شدة الزحام ما كنت أقول لقيت مكان أسجد فيه، بس سجدت على ظاهر امرأة، فكنت نوعا ما كنت صغيرة ما أعرف العلم، توني يا شيخي بادي أدخل في العلم لله الحمد، فقلت للظام ما يجوز كذي وحرام، فقال لي يعني يبا يقول هناك القلوب ما تلتفت إلى هنا وهناك، تلتفت إلى المولى تبارك وتعالى، فكنت نوعا ما وناقشه كذي يا شيخ، هل كنت أنا أثم؟
إن شاء الله أمينة.
كذلك شيخي يقول المولى تبارك وتعالى قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، هل لما قال سوف أستغفر لكم هل بقي سيدنا يعقوب فترة من الزمن ثم استغفر لأولاده ولم يقل المولى سأستغفر لكم، بل قال سوف أستغفر لكم، هل عندما قال سوف أستغفر لكم يعني بقي فترة من الزمن؟
طيب طيب.
آخر شيء يا شيخ جزاكم الله الجنة يا رب،
آمين.
شيخ ما الفرق بين الإلهام والوسواس، وهل هناك شيء اسمه روحانيات؟
روحانيات؟
أيوة.
طيب طيب.
واضح شيخ؟
واضح واضح.
الله يسعدكم يا رب.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب الأخ محمد من الأردن بارك الله فيه يقول إذا دخلت مثلا في صلاة الجماعة متأخر وبدأت بقراءة الفاتحة وركع الإمام وأنا لم أنتهي من قراءة الفاتحة، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة وما الواجب علي؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وفي لفظ إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فركعوا. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للمأموم إذا كان يقرأ في الفاتحة سواء كان هو مع الإمام في أول الصلاة أو جاء متأخر وركع الإمام يقطع الفاتحة ويركع مع الإمام وجوبا، لأن المتابعة للإمام بمثل هذه الحالة واجبة، ولذلك الإمام يتحمل عن المأموم ما فاته من قراءة الفاتحة فيركع. بارك الله فيك. محمد من الأردن يقول عندي أخي يعاني وسواس خاصة في مسائل البول وكذا، يقول تعب من هذا ثم شاهد مقاطع لي أنا شخصيا كما يقول محمد، يقول اقتنع فيها وبدأ الحمد لله يتعامل بشكل جيد من خلال نصيحة أيضا الأخ محمد له، ويقول كان الآن يضع مناديل ورقية ونصحته واستمر يسأل، يقول هل يستمر على هذه الحالة ولا يبدأ يفتش؟ محمد بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يبعد الشر عن أخيك وأن يبعد عنه الوسواس، ما دام أنه ولله الحمد تجاوز مرحلة الوسواس الآن وما كان يعانيه ويقاسيه وإلى الحمد لله اليقين لا يرجع إلى يعني ما كان عليه، أما وقد عافاه الله عز وجل وسلمه، وهذه نعمة من نعم الله أن الله تعالى يشفيه من هذا الوسواس، فهو الآن ولله الحمد يعني تجاوز مراحل خطيرة جدا، الآن ولله الحمد على اليقين، ولذلك ليس هناك داعي يفتش وينقب ويبني الأمور على الشك وعلى الظن ويمكن، لا الحمد لله هو على اليقين مثل ما وصيته مثل ما شاهد في المقاطع أنه إذا قضى حاجته رش الماء وقام خلاص ويدخل في الصلاة ويعصي الشيطان، إذا جاء وقال ها يمكن نزل يمكن كذا يمكن كذا، كل هذه من وساوس الشيطان، فقل له يستمر على هذه الحالة وإن شاء الله بإذن الله يتعافى معافاة كاملة ولا يرجع إلى مثل هذه الوساوس. أسماء من الأردن أيضا تقول عندها صاحبتها عندها ابن في أول ثانوي يدخن وإذا خرج مع أصحابه، تقول هذا الولد يستهين بالدخان وهو قد توفي والده، تريد نصيحة لهذا الولد. أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الولد الذي في مثل هذه المرحلة العمرية وفي مثل هذا السن عليه أن يتقي الله عز وجل وعليه أن يحذر من مسالك الشيطان وطرق الشيطان، ولذلك الدخان هذا يكاد يتفق الأطباء على أنه يعني على أنه لا فائدة من ورائه، وإنما وراء هذا الدخان الأمراض والأسقام وذكروا مجموعة كبيرة من الأمراض التي يسببها الدخان، وهذا واقعي. ولذلك ما في عاقل يقول بأن الدخان فيه فوائد للعقل أو للدماغ أو للبدن أو للقلب أو للرئتين أو للمعدة أو للمريء أو لكذا، ولا فائدة، بل أضراره في هذه الأعضاء وفي هذا الجسم. فلذلك الآن العلماء بنوا الفتوى بحرمة الدخان بناء على التقارير الطبية، لأن الأطباء قالوا بأن الدخان هذا سبب رئيس من أسباب مجموعة كبيرة من الأمراض، ومن جملها السرطانات عافانا الله وإياك، سرطان اللسان وسرطان اللثة وسرطان المريء وسرطان الرئتين وبقية الأمراض. وكون بعض الأشخاص نجا ما أصيب بسرطان ما يعني أن الدخان حلال. ولذلك الفقهاء المعاصرين بنوا الفتوى بحرمة الدخان بعدم جواز شرب الدخان بناء على التقارير الطبية. حتى منظمة الصحة العالمية تأمر شركات التبغ بأن تكتب على العلب بأن هذا لا تنصح بشرب الدخان، وهذا يسبب أمراض وشيء من هذا القبيل. فهذا الولد واضح بأنه يرافق صحبة سيئة، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة والمرء على دين خليله. لماذا أمر الله عز وجل بصحبة الأخيار؟ ولماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة الأتقياء؟ لأن الإنسان يتأثر بالصحبة، الصحبة من أكبر العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الإنسان وسلوكيات الإنسان، مع جملة أخرى أيضا من المؤثرات الداخلية والخارجية. فلذلك هذا الولد يجب عليه أن يقطع علاقة مع هذه الشلة أو الصحبة اللي يمشي معهم، وينتقي أصحابه، ينتقي أصحابا له أخيار إذا رآهم ذكر الله عز وجل يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بعض الأولاد هدانا الله وإياهم ليست القضية فقط قضية شرب دخان، بل هذه المعصية تجر معاصي كثيرة. يعني منها مثلا هو الآن وقع في هذه المعصية ولا يدرك، لأنه مراهق ما يدرك خطورة الدخان. متى يدرك؟ حينما تتليف، حينما يعني تصبح رئتيك المنخل. وأنا رأيت بأم عيني صور لبعض المدخنين، الرئتين مثل المنخل، يعني دمرها الدخان هذا. فما يعرف، وذلك أغلب الآن الذين أدمنوا شرب الدخان يعضون أصابع الندم، يعضون أصابع الندم، تمنوا لو أنهم ما ابتلوا بهذا الداء ولا بهذا البلاء. فلذلك هو الآن عصى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الثاني عصى النبي عليه الصلاة والسلام، عصى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واجب علينا تجاه نبينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. النبي عليه الصلاة والسلام زجرنا عن الخبائث وعن المحرمات، هذه معصية للنبي. الثالث أدخل على والدته الحزن، على والدته الحزن، وهذا من جملة العقوق، من صور العقوق أن الولد يحزن والدته أو يحزن والديه. فهذا عق الآن والدته. شوف لاحظ سبحان الله العظيم، والدته تريد له النجاة وتريد له السلامة، هو يأبى إلا أن يذهب إلى مثل هذه الطرق والمسارب والمستنقعات. كذلك جدته، جدته الآن متأثرة ومتألمة، إخوانه وأخواته أيضا، وربما والعياذ بالله يكون قدوة سيئة في المستقبل، ما يكون قدوة صالح. قد يتأثر بعض إخوانه وأخواته به، ممكن يتأثرون فيه، وهو لا يستطيع أن يردهم فيحمل وزرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دل على ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. فالدلالة ليست فقط بالقول، الدلالة بالفعل أقوى من القول. فكثير الآن من الأولاد دخنوا، لماذا؟ لأن يشوفون القدوة يدخن أبوهم، القدوة والمثال والأنموذج اللي يرون فيه الشخصية المتكاملة، فدخنوا لأنه شاف أبوه يدخن. فالأب هذا زيادة على هذا الوزر حمل وزر ابنه. كذلك هذا الولد ربما يحمل أوزار آخرين مثل إخوانه وخواته وأقاربه وكذا، يشوفون يدخن ويدخنون، فيكون عليه وزر زيادة على ما هو واقع فيه. ولذلك أنصح ابني هذا بأن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يأخذ بنصيحة الكبار، وأن يعلم بأن يعني إذا استمر في هذا الطريق سيندم ندم شديد. هذا إن يسر الله عز وجل له حياة يندم الندم الشديد، لأنه ستنهكه الأمراض والأسقام، وسيدخل في أمور عافاه الله عز وجل منها. والشيء الآخر، الدخان ليس وراءه ولا فائدة ولا فائدة. العلماء ما أحد قال بأن الدخان وراءه فائدة، إنما هو السم الناقع والبلاء الواقع على المدخن. ولذلك على هذا الابن أن يتقي الله وأن لا يبقى في هذا الدرب، وما دام أنه يعيش مع أو عفوا يسير مع صحبة، وهذه الصحبة فعلا يعني ممكن يكونون مدخنين، فإنه قد مشى في الطريق الخطأ، عليه أن يغير طريقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. يعني حامل المسك لابد أن تخرج بفائدة، إما أن يحذيك يعني يعلق بثيابك شيء من الطيب. الآن إذا دخلنا محلات الطيب ما نطلع إلا وقد علق بثيابنا شيء من الطيب، أو تشتري منه، هذه السمعة الطيب. يعني هذا الصاحب الطيب إما أن يفيدك معلومات ويضيف إليك إضافات، أو على أقل تقدير يقولون فلان يمشي مع فلان، يكفي هذا، هذه السمعة. وأما يعني صاحب السيء هذا جليس السوء كنافخ الكير، الكير هذا يعني اللي ينفخ النار ويضع عليها الحديد الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. يعني إذا دخلت إلى هذا الشخص اللي قديما معروف عندهم زي التنور ينفخون فيه ويضعون الحديد ويذيبونه، هذا أقل شيء إذا ما أحرق ثيابك فإنه ستخرج بريحة كريهة. كذلك الذي يمشي مع يعني الأشرار والسيئين، بعض الناس يقول لا يا أخي أنا الحمد لله مسيطر على نفسي، يعني يقول ما أتأثر بهم، يكفي السمعة، لأن الصاحب ساحب، أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. يعني حتى لو كنت مسيطر على نفسك الناس يحكمون عليك من خلال صحبتك، يقول فلان مع فلان إذن هو سيء. فلذلك أنا أنصحه وأنصح كل شاب يشاهدني ويتابعني بأن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن مثل هذه الطرق والمسالك اللي والعياذ بالله تقود إلى النار وغضب الجبار وليس فيها خير. وكذلك والعياذ بالله بعض الذنوب يعني مغناطيس لذنوب أخرى تجذب الذنوب الأخرى، مثل المغناطيس، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، ما يكتفي بشرب الدخان وإنما يعق والديه، يعق جدته، ربما يكون قدوة سيئة والعياذ بالله، وحتى لو حاول أن ينقذ الآخرين قد لا يستطيع، فتبقى تبعاته عليه. أم محمد من ليبيا تقول بأن يعني فيه فتاة سألتها بأن أبوها للأسف تقول بأنه تحرش بها وبأختها، ويعني الثانية حاول لكن ما استطاع، وتقول سألت أحد الشيوخ قال لها بأن والدها كافر، وتقول أنا قطعت والدي وما أتواصل معه وأدعو عليه، هل علي شيء؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يستر على الجميع وأن يحفظ الجميع. إذا كانت القصة حقيقية وواقعية فإن هذا الأب لديه شذوذ وانحراف مخالف للفطرة السليمة النقية، مخالف للفطرة السليمة النقية. فإذا فعلا حصلت مثل هذه الواقعة فلا شك بأنه واقع في ذنب عظيم وفي خطيئة كبيرة جدا، لكنها ما تصل يا أخت الفاضلة إلى درجة الكفر. فهذا الذي أفتاها بأن والدها كافر أخطأ خطأ كبيرا، وأنا أجزم يقينا بأن هذا ليس من أهل العلم، هذا ليس من أهل العلم، وإنما أخذته العاطفة، فهو استعظم هذا الأمر، هو عظيم استعظمه وهو عظيم، لكنه زاحم الله عز وجل في حكمه، وهذا من أخطر الخطر. وذنب هذا اللي أفتاها قد يكون أشد من ذنب هذا الشاذ الوالد المنحرف، هذا قد يكون ذنبه أشد. لماذا؟ لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. فإذا ما استحقها هذا الشاذ المنحرف فإنها ترجع إلى قائلها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يستفتي الجهال أو يستفتي في قضايا يعني شرعية، العباد مثلا أو الوعاظ الذين لا يمتلكون أدوات الفتوى وليسوا مؤهلين إلى أن يفتوا الناس في مثل هذه القضايا. وأما هذا الوالد فإذا كانت الواقعة حقيقية ومستمر في تحرشه والعياذ بالله، فلبناته أن يقاطعوه، ولهم أن يدعوا عليه إذا كان فعلا مستمر في مثل هذه الخطيئة وفي مثل هذا الذنب، وما استغفر ولا تاب ولا أناب إلى الله عز وجل. نعم لهم الحق، لأن هذا من الظلم العظيم، خاصة فيما يتعلق بالعرض، خاصة فيما يتعلق بالمحارم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. بل قد تتأكد قطيعته وعدم الذهاب إليه، تتأكد قطيعته وعدم الذهاب إليه ما دام أنه ما أظهر ندما ولا أظهر توبة ولا أظهر استغفارا. وإذا أمكن مثلا وأحبت البنتين، أحب أن يصلوه، يصلونه بالهاتف فقط ولا يأتون إليه، خوفا على عرضيهما وخوفا على نفسيه، خوفا على يعني عرضيهما يبتعدان عنه ولا يلتقيان به. أما إذا أظهر توبة وندما فالله جل وعلا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وليس هناك أعظم من الشرك بالله عز وجل. ومع ذلك إذا تاب المشرك إلى الله تاب الله عليه. ودور البنتين الآن التواصل مع والديهما، ويتواصلان مع الوالد ويدعوانه إلى التوبة والاستغفار والإنابة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولا يفهم من قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، أنه يصاحب في مثل في جميع الأحوال. لا، مصاحبة الوالد المنحرف الشاذ الذي والعياذ بالله عنده ما يسمى بزنا المحارم هذا خطأ وخطر، ولذلك يقاطع حتى يتوب إلى الله. وأيضا يتأكد، يعني تتأكد البنتين من أن فعلا توبته صحيحة، أصلح من نفسه ومن حاله. في مثل هذه الحالة ممكن أن يتواصلوا معه، وأنا أدعوهم أيضا مع أن لهم الحق في الدعاء عليه، لأن مثل هذه الحالات تدمر حياة المرأة، تدمر حياة الأنثى، لا يصبح لها قيمة في المجتمع. وربما لو أنه تقدم لها شاب واكتشف ما حصل لها رفضها، وربما فضحها أيضا. لذلك الدعاء عليه لا شك بأنه حق مشروع بالنسبة للمظلوم. قل جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. وأما الآن يعني إذا كانت البنتين فعلا يسعيان في إصلاح الوالد، يدعوان له بالهداية، ويدعوان له بأن الله تعالى يفتح له أبواب يعني التوبة والصلاح، طيب هذا حتى يعني يكسبان الأجر، يكسبان الأجر في هذا الوالد. أم محمد من ليبيا تقول: أنا أقرأ القرآن وحافظ نصف القرآن، لكن تأتيني أحيانا حالات يعني أضعف فيها ولا أستطيع المواصلة، تريد نصيحة. أختي أم محمد بارك الله فيك، لا بد أن نعلم بأن المسلم كلما أقبل على الطاعة والعبادة هناك عدو يتربص به حذرنا الله عز وجل منه وهو الشيطان. فالشيطان عدو للإنسان، الشيطان أكبر غاية يسعى إليها قلب الإنسان، هذا أكبر شيء يحصل عليه الشيطان إذا غزا قلب الإنسان. ولذلك يأتي الناس عند الأذان ويأتيهم عند الإقامة يفر من الأذان ويفر من الإقامة، ما يستطيع، ما يتحمل، ما يتحمل، يفر ويعود. فإذا أقيمت الصلاة هرب، ثم في الصلاة يأتي الناس في الصلاة، يأتي الناس عند قراءة القرآن، يأتي الناس عند ذكر الله، في الحج، في الصيام، عند الزكاة، عند الصدقة، عند بر الوالدين، بقية الأعمال. قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وجل وعلا: يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فطبيعي يا أخت الفاضلة، أنت الآن مقبلة على القرآن، تستغربين من حالك أنك أحيانا تضعفين، تكسلين، يثقل عليك الأمر، هذا من الشيطان. طيب ما العلاج؟ أولا لابد لكل مسلم أن يتسلح لمواجهة الشيطان. أي سلاح؟ ما نحمل السيف ولا البندقية ولا شيء، سلاح الإيمان يتسلح، لأن الشيطان تتحطم مكائده على صخرة الإيمان، ما يستطيع أنه ينفذ إلى الإنسان إلا يشاء الله عز وجل. ولذلك الإنسان يقوي إيمان، الحرص على الصلوات الخمس في أوقاتها، الحرص على ذكر الله على الدوام والاستمرار، فإن ذكر الله مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن. كذلك الحرص على أن يكون الإنسان عمل وخبيئة بينه وبين الله عز وجل، ومن ذلك قيام الليل مثلا، الصدقة بالسر مثلا، الحرص على قراءة القرآن، وكلما ثقل عليك زيدي حتى يخسأ الشيطان، الحرص على بر الوالدين، الحرص على صلة الأرحام، الحرص على أن يكون للإنسان نفع متعدي، هذه كلها تذيب ما يعني الكثافة اللي يبنيها الشيطان على قلب الإنسان، تذيبها تذيبها، فيصبح الإنسان منعتق عن 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 الشيطان وعن وساوس الشيطان. وبعدين يا أختي الفاضلة، لست الوحيدة، لا تستغربين تقولين أنا يمكن من دون الناس، لا، أغلب الناس خاصة اللي مقبل على الله عز وجل، والشيطان يشم قلب الإنسان ويرى وين يتجه. فلذلك زيدي من جرعة قراءة القرآن، زيدي من جرعة الحفظ، احرصي على كثرة ذكر الله، هذا بإذن الله يتقزم الشيطان، بل يذوب كما يذوب الملح في الماء، متى ما إن شاف إيمان وإقبال وطاعة وعدم الرجوع إلى الخلف. للأسف الآن كثير من يعني الناس من المسلمين من الجنسين يخطو خطوات، 10 خطوات إلى الأمام، ثم إذا وسوس له الشيطان رجع خطوة خطوتين هكذا حتى ينكص على عقبه، وهذا ما يصلح. لا، الإنسان لابد لابد كل مسلم أنه يستشعر هذا المعنى، هناك عدو اسمه الشيطان، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أكيد ويزين. ولذلك أي عدو ممكن المهادنة والمصالحة والسلم معه، ممكن العدو الإنسي، الشيطان لا، ما يمكن ما يمكن. وأكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واحرصي على أن دائما تكوني على طهارة، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الصباح، أذكار المساء. ترى سهلة، أنا لما أقول هذا الكلام قد يفهم شخص يعني يتابعني يقول: طيب راح الوقت وراء. غير صحيح، غير صحيح. الآن أذكار الصباح كم تستغرق؟ 10 دقائق، خلنا نقول ربع ساعة، ربع ساعة مثلا، معنى كثير بالمناسبة، ربع ساعة كثير، ربع ساعة. يعني بعض الناس الآن يروح للسوق يتمشى فقط، تمشي، ها تمشية ساعتين ثلاثة عادي، ما كأن يعني تعب ولا قطع الوقت وقتل الوقت. ربع ساعة، ربع ساعة في أذكار المساء بعد العصر، أنت هذه لك ما هو عليك، روحتك للسوق قد تكون عليك، وممكن ترجع ضيق الصدر وترجع غضبان، ترجع تحس بمشكلة. لكن بالنسبة لأذكار هذه لك وليس عليك، لك كلها أجر، تحصن نفسك وعيالك وبيتك وكذا، كذلك أذكار المساء. طيب بالنسبة لقيام الليل،
من بعد العشاء إلى الفجر، هذا كله وقت القيام الليل، ويكفي لو ركعة واحد، ها ركعة، أو مثلا يتصل يعني يصلي الإنسان مثلا مدة ربع ساعة أو 10 دقائق في قيام الليل مثلا، هذا إذا أحب يختصر يعني، ولا الليل كله محل القيام. الصدقة لا تحقرين من المعروف شيء، الدرهم الريال الدينار ولو يعني درهم، ها لا تحقرينها، هذه عند الله عظيمة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي ينمي الصدقات. الدرهم هذا 700 درهم عند الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول والدها في حياته رحمة الله عليه حج عن جدتها، يقول مرة حصل لنا زحام في الحرم وما استطعت السجود إلا على ظهر امرأة أمامي، يقول تقول أنا كنت أناقشه، تقول هل أنا آثمة لما كنت أناقش الوالد في مثل هذا؟ أمينة بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له، ما فيها شيء يا أختي الفاضل، البنت تناقش أبوها، الابن يناقش والده مثلا، النقاش هذا والحوار غير ممنوع ولله الحمد، الممنوع إساءة الأدب، الممنوع رفع الصوت، الممنوع السب، الممنوع يعني اللي في الحوار أن الواحد يرفع صوته على أبيه وعلى أمه، أو مثلا يسيء الأدب، أو يستعمل مفردات سوقية مثلا مع الوالدين، هذا المحرم. أما والله يا والدي لا هذا حرام، أنا أعتقد بأن ما يجوز، أنا أعتقد كذا، ما فيها شيء. إبراهيم يحاور والده، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ما فيها شيء، عموما ما عليك شيء ولله الحمد. بالنسبة للوالد يعني ما حصل بسبب الزحام، يعني الفقهاء ينصون على أنه لو سجد على ظهر إنسان لا شيء عليه، قالوا إذا اشتد الزحام، لكن عاد مسألة يسجد على ظهر امرأة هذه مسألة أخرى، وعموما هذا مضى له زمن، فلا تفكرين في مثل هذا الأمر. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الوالدة في يوم عرفة،
نعم،
ذهب يوم عرفة صوت مع جماعة، يوم كبرت في الحرام انتم من الصلاة
تكبيرة الإحرام،
اي يوم صلت مع جماعة صلت في الحرام هم انتم من الصلاة جماعة الأولى،
أيوة،
وذهبت مع جماعة ثانية ولقيت امرأة تقوم الصلاة فقامت معها وصلت معها، فما حكم فيها يا شيخ؟
ما فهمت عبد الله، الآن الوالدة هي حجة السنة هذه؟
لا اللي قبلها يا شيخ.
طيب اللي قبلها الآن في يوم عرفة جت تصلي أي صلاة؟
العصر مع المغرب والعصر مع الظهر.
إيه تجمع العصر مع الظهر.
إيه نعم.
طيب الآن كبرت تقول لي لصلاة الظهر.
إيه نعم مع الجماعة الأولى بس انتهوا من الصلاة كبرت.
انتهت الصلاة؟
إيه.
وبعدين وش سوت؟
صلت مع جماعة ثانية يا شيخ.
يعني تركت الصلاة؟
إيه خلص ذلك وراح مع جماعة ثانية.
قصدك صلت مع جماعة ثانية العصر؟
لا صلت الظهر والعصر مع جماعة ثانية، الأولى انتهت.
طيب الأولى صلتها كاملة معهم؟
لا يوم كبرت سكت الحرام هم سلموا الجماعة الأولى.
إيه وتركت الصلاة؟
إيه تركت الصلاة في يوم عرفة يا شيخ.
إيه تركت ما يعني 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 ما كملت صلاتها وراحت الجماعة ثانية؟
إيه نعم.
طيب عندك سؤال ثاني؟
ايه باقي سؤالين يا شيخ.
يلا.
وفي بيت وفي توديع بيت الله الحرام،
ايوه،
حسيت نفسها خبر يوم صوت الفندق في الطائف اكتشفت انها نزلت منها قطرة كدرة وصفرة،
ايه،
وجلست يوم كامل فندق ولم تأتي الدورة، فما الحكم فيها يا شيخ؟
وهي في مكة ولا وصلت في الطائف؟
جتها في مكة بس يوم راح الطائف اكتشفت انها صفرة كدرة وصفرة،
وكانت تظن انها دورة.
اي نعم صحيح.
وما طافت الوداع؟
الا طافت ولله الحمد.
طافت الوداع، ها؟
ايه.
طيب باقي شيء يا عبد الله؟
أيوة. إيه نعم. الوالدة حافظ من صورة البلد للناس.
ايه.
واذا قامت الليل تقرا فيها وصلاة الشعب تقرا فيها النصر والماعون وتصلي الوتر ركعة واحدة.
ايوه.
وتقرا فيها الاخلاص ودعاء القنوت يا شيخ، فما الحكم في ذلك؟
ان شاء الله يا عبد الله.
الله يعطيك العافية شيخ.
مرحبا مرحبا. مع عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يطول عمرك.
مرحبا.
الله يقول أقول لك يا شيخ أنا ضحيت بس مسكت عن ظفوري وعن بس شعري قمت يعني أمشط الفترة اللي أنا ماسكة، يعني هل صحيح ضحيتي ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي.
الله.
أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلّا.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ عفوا عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، إذا مثلا الرجال أو الحرمة راحوا المقبرة لزيارة الميت وسلموا عليه، يعني قالوا السلام عليكم، هل الميت يسمع السلام ويرد عليه السلام؟
طيب.
أنا سمعت في بعض المشايخ كانوا يقولون إن الميت يسمع، حسب علمي إن نحن نعرف إن الميت ما يسمع شيء.
شالما.
غير لما نصير يعني مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ونقول السلام عليك يا رسول الله، سمعت إن الله سبحانه وتعالى يعني يرد علينا السلام سيدنا محمد، يعني يرد للروح يرد علينا السلام. هل أنا عارفه؟
إن شاء الله. واضح. أيوة.
السؤال الثاني الشيخ عفوا، بالنسبة للفتاوي حاليا وايد نلاحظ تغييرات في الأشياء، يعني الأشياء اللي كانت حرام استوت الحين عادي يستوي. إحنا عادة نحب نأخذ العلم الشرعي من المشايخ العلماء الوفوا الله يرحمهم، مثل الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين، وبعدين نأخذ مثلا بعدين المشايخ الموجودين في حالة ما لقينا إجابة على السؤال. الحين لما نحن نبغى ناخذ الاجابه على السؤال، هل انا اختار شيخ ولا اللي انا ارتاح لاخذ الفتوى؟ مثال، انا اخذت فتوى من شيخ، ومثلا صديقتي اخذت فتوى من شيخ ثاني، والاثنين من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، ما نعرف يعني الشيخ كيف نختار الفتوى، يعني هذا يقول حرام والثاني يقول يجوز، مثلا مثال شيء معين، انا اقول حرام على كلام الشيخ اللي هو تلميذ بن باز، الشيخ ثاني قال حق صديقتي لا يجوز اذا مثلا النساء وكذا. مثال الرموش شيخ، ما بروح بعيد بقول لك الرموش الصناعيه.
أيه.
انا سمعت من الشيخ من مشايخ التلاميذ ابن عثيمين رحمه الله انه ما يجوز حرام ووصل. هي تقول لنا مشايخ ثانيين من تلاميذ ابن عثيمين ويقولون اذا امام النساء ولزبين للرجل حلال. يعني انا نفسي احب ابتعد عن الشبهات. اقول ما دام الموضوع فيه شبهه انا ابتعد.
شال.
بس أنا كيف انصح بناتي مثلا؟
نعم.
هل أنصحهم بالفتوى مالتي أنا؟ هم يقولون ماما إحنا بنعاقب فتوى الشيخ الثاني، وأنت تقولين هذا بعد من تلميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
أيه.
إحنا وايد في حيرة شيخ.
طيب أبشري. لا لا لا، إن شاء الله بإذن الله بعطيك يعني الجواب
صراحة.
إن شاء الله. أبشر
لأن الفتاوي وايد تغيرت الآن شيخ.
لا لا، هي ما تغيرت لكن
شيخ تغيرت والله تغيرت.
طيب.
الشيء اللي قالوا حرام وصل استوى الحين يجوز.
أيه. طيب أبشر إن شاء الله. أبشر. مرحبا. مرحبا. لا أبد. ساعة مبارك.
سالمة. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إكمال للسؤال الفاضل أخوي طلقته.
أعيد السؤال من الأول وإن شاء الله ما ينقطع. طيب. الخط.
طيب إن شاء الله. يا شيخ أخوي.
أي.
أخوي قال لزوجته إذا دخلت ذلك المطبخ، كان عندهم مطبخ في منزل مشترك.
أي.
مشترك، فأنت حرام علي. ولم تدخل وصار لها مطبخا آخر بجانب منزل.
نعم.
طيب، وبعد شهرين أو ثلاثة قالت له إنها في يوم من أيام دخلت المطبخ وهي ناسية.
نعم.
فماذا علي؟
قال أنت حرام، ما قال أنت طالق.
لا، ما قال أنت طالق. كانت هي والمرأة يتكلمان، فقال لها ذلك المطبخ إذا دخلتيه فأنت حرام علي.
طيب إن شاء الله يا سالم.
طيب يا شيخ.
سؤال
الثاني يا شيخ.
نعم
إنما أدعو الله سبحانه وتعالى، أتكلم معه ولله الحمد، أتكلم مع ربي وأقول اللهم إنك إن كنت تعلم أن فقر لا يصلح، هل هذا أقول بأنه لا يدري أو أتدخل في أموره أم ماذا؟
كيف تقولين يعني تقولين يا رب إن كنت تعلم أن الفقر. أيوة.
أقول اللهم إنك تعلم أن الفقر لا يصلح لي ولا إيه؟ أصلح للفقر، فاقنني بفضلك أدي فقر.
إيه إن شاء الله.
طيب يا شيخ.
نعم. واو.
يا شيخ السؤال الثالث.
نعم.
عندي مصحف وأكتب عليه وقف لي ولوالدي وأبنائي، يعني وأقرأ الحمد لله يوميا، وهل هذا صحيح أن أكتب عليه أم لا يجوز أن أكتب عليه؟ وأنا سويت وقف لي ولوالدي لأمي وأبوي الله يرحمه.
إن شاء الله.
يدرس منه ويدرس منه كمان أولاد الحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله يا سالمة.
جزاك الله خير يا أبو.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل عن قول الله عز وجل, قول إبراهيم سوف أستغفر, قول يعقوب سوف أستغفر لكم ربي, تقول يعني هل بقي هو فترة طويلة أو مدة من الزمن يستغفر؟ أختي أمينة بارك الله فيك, بالنسبة لي يعقوب عليه السلام حينما اعتذر أولاده وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئ, نعم استغفر لنا ذنوبنا, قال يعقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي. وقال العلماء بأن إبراهيم قال العلماء بأن يعقوب عليه السلام أخر الاستغفار إلى السحر, هذا أحد أوجه التفسير, أخره إلى السحر يعني إلى قيام الليل, لأن هذا الوقت هو من أعظم الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء. قال سوف أستغفر لكم ربي, قالوا أخره إلى السحر. وهناك قول لبعض العلماء قالوا بأن يعقوب إنما قال هذا انتظار الوحي من الله عز وجل, هل يستحقون الاستغفار أم لا على فعلتهم مع أخيهم يوسف. وهناك من العلماء من له يعني عناية بمسألة الحكم والأسرار من خلال التعمق في معاني الآيات القرآنية, قالوا إنما قال هذا حتى لا يكون أمر الذنب يسير, فلو قال لهم الله فلو قال أمامهم اللهم اغفر لأولادي وهو نبي الله عز وجل استجاب الله دعاءه, لو قال لتساهلوا في هذا, ولذلك علقهم على أمل أن يدعو لهم حتى يكونوا هم يستغفرون ويعني يكثرون من التعلق بالله عز وجل. أمينة من عمان تسأل عن الفرق بين الإلهام والوسواس, تقول وهل هناك شيء اسمه روحانيات؟ أمينة بارك الله فيك, بالنسبة للوساوس من الشيطان, ولذلك قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ويقول أيضا جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله, قل جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. والمعنى بأن الوساوس هذه من الشيطان, الوسوسة هذه مأخوذة من الوسوسة هذه مصدرها الشيطان. وأما الإلهام فهو ما يلقيه الله عز وجل في روع النبي أو في روع أوليائه الصالحين الذين على المنهاج, كما قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون, آمنوا وكانوا يتقون. فالإلهام هو شيء يلقيه الله عز وجل في روعي وفي قلب النبي, ولذلك النبي يأتيه الإلهام والوحي أيضا, والرؤية أيضا من جملة الوحي. ولكن الله تعالى يخص بعض أوليائه بمثل هذا النوع, كما جاء في قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال العلماء بأن النبوة لا تكون في النساء وإنما في الرجال. طيب إذا قلنا بأن النبوة لا تكون في النساء, من أين جاءها مثل هذا الأمر وجبريل لا ينزل إلا على نبي؟ قال العلماء الإلهام, ألهمها الله عز وجل, يعني الوحي هنا وأوحينا إلى أم موسى بمعنى الإلهام, لأن الوحي يأتي على معاني. وأوحى ربك إلى النحل, ما معنى إلى النحل؟ هل نزل جبريل إلى النحل؟ لا, وإنما إلهام. فالمقصود بأن الإلهام هذا للأنبياء ولأولياء الله الصالحين الذين على المنهاج السليم, لأن ليس كل من ادعى الولاية محق, وقد يدعي الولاية من هو متلبس بالشرك والبدع والنجاسات والعياذ بالله. لا, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فلقد كان محدث رضي الله عنه, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الأمم السابقة بأن فيهم محدثون يعني يلهمون, فإن كان في أمتي فعمر, يقول فعمر رضي الله عنه فهو مكلم, عفوا محدث, فهو يلهم, عمر يلهم. وكذلك بعض من جاء ذكرهم في القرآن من غير الأنبياء أيضا يلهمون. بالنسبة للروحانيات أخت الفاضلة, الروحانيات هذه يعني تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى يعني باطل. أما المعنى الصحيح فإذا قصد بالروحانيات التي مصدرها القرآن والسنة هذه نعم يعني هذه من روح الله، يعني هذه من روح، هذه من 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 وحي الله. فالله عز وجل جعل سمى الوحي روح، سمى الوحي روح وسماه نور. ولذلك إذا الإنسان فعلا نزع إلى القرآن وإلى السنة واعتنى بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم الصحابة الكرام، فهم القرون الثلاثة المفضلة، يكون المعنى الصحيح. وإن كان الاستعمال حادث لكن يعني قد يعبر عنه بمعنى الصحيح. أما الاستعمال، أما المعنى الباطل فيقصدون بالروحانيات الأمور الشيطانية التي هي يعني من قبيل أو من جنس صنعي السحرة والكهان والعرافين والدجالين، يقال روحانيات أو يستحضرون الأرواح، أو هم عندهم روحانيات وهي بدع، وهي بدع. ولذلك هي اللفظة هذه ما كانت مستعملة عند القرون الثلاثة المفضلة، لكن انتشرت بعد ذلك فلها معنى صحيح إذا فعلا أصبحت عرف مثلا، وهو ما 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 يكون فيه الإنسان راجعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله على فهم القرون الثلاثة المفضلة اللي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. وأما المعنى الباطل فمثل ما ذكرت لك ما يتعلق به هو من جنس ما يصدر عن السحرة والكهان والعرافين. عبد الله من السعودية يقول الوالدة قبل سنتين حجت، يقول وهي في عرفة صلت صلاة الظهر مع جماعة، تقول وافقتهم في آخر الصلاة، في آخر الصلاة يقول ما كملت صلاة الظهر وراحت وصلت مع جماعة ثانية الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يقول هل عليها شيء؟ عبد الله ما عليها شيء، ما على الوالدة شيء، الحمد لله ما دام أنها صلت الظهر ركعتين مع جماعة ثانية وصلت العصر. لكن هل فعلها صحيح الأول؟ أقول لا، ما كان فعلها صحيحا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فالإنسان إذا دخل في فريضة ما يحق له أن يبطلها، ومن النوافل التي لا يحق أن يبطلها المسلم إذا دخل في حج النفل وعمرة النفل أيضا، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، مع أن القاعدة الشرعية يجوز ترك النافلة بعد الشروع فيها، يجوز نقضها وتركها والخروج منها إلا الحج والعمرة. طيب الوالدة الآن في فريضة صلت الظهر أدركت الجماعة في آخر الصلاة، لكن هي اجتهدت، مسكينة اجتهدت وقالت أنا بصلي على أساس أنا الأجر. عموما طمن الوالدة وقال ما عليها شيء، لكن مستقبلا إذا حصلت مثل هذه الحالة وش تسوي؟ ما تقطع الصلاة، تقلبها إلى نفل، تقلب النية إلى نفل. الآن تصلي هي الظهر ركعتين وتفاجأت ولا الجماعة يعني في آخر الصلاة، تقلبها نفل وتروح تدرك جماعة ثانية الفرض، مع أن المرأة ما تجب عليها الجماعة. يعني الوالدة لو صلت لوحدها في عرفة الظهر وجمعت معها العصر ما عليه شيء، لأن ما تجب عليها الجماعة. بارك الله فيك يا عبد الله. عبد الله يقول الوالدة يعني ودعت بيت الله عز وجل، ولما وصلت الفندق في الطائف يعني تفاجأت بأن هناك كدرة وصفرة، هل عليها شيء؟ يا عبد الله بارك الله فيك، ما عليها شيء ولله الحمد والمن. فالوالدة حينما طافت طواف الوداع وسافرت من مكة إلى الطائف ودخلت الفندق وتفاجأت، قد يكون الكدرة والصفرة هذا ليس، طبعا هو الأصل ليس بحيض إلا إذا كان في فترة الحيض أو كان متصل بالحيض، قد يكون سببه التعب اللي واجهت الوالدة والزحام والتدافع وشيء. طمن الوالدة وقل لها ما عليها شيء ولله الحمد والمن. حتى المرأة الحائض النبي عليه الصلاة والسلام أسقط عن المرأة الحائض الطواف الوداع. ولو افترضنا لو افترضنا أن الوالدة كانت ساعتها عليها الدورة وما دريت وما علمت، ما عليها شيء ولله الحمد والمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت الطواف، لكن خفف عن المرأة الحائض والنفسة، خفف عن المرأة الحائض ما تطوف ولله الحمد. فوالدتك الحمد لله في عافية في الحالتين، بارك الله فيك. عبد الله يقول الوالدة تقرأ يعني تحفظ من سورة البلد إلى الناس وتقوم الليل ولله الحمد وتصلي يعني قيام الليل وتقرأ في الشفع النص سورة النصر والماعون وتوتر بالإخلاص وتدعو دعاء القنوت. يقول ما حكم صلاتها؟ عبد الله ما شاء الله بارك الله في الوالدة وبارك الله في عملها وتقبل الله منها يا رب العالمين. ما أجمل هذه الصلاة، ما أجملها، ما شاء الله، اللهم بارك. تحفظ من سورة البلد إلى سورة الناس، هذه نعمة، الوالدة عندها خير كثير وكبير ولله الحمد، وتقوم بهذه السور في الليل وتوتر يعني هالوتر الطيب ما شاء الله. لكن لو الوالدة مثلا غيرت شوي يعني مثلا في الشفع والوتر تقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى وإن شاء الله أنها حافظتها، وبعدين قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، طبعا بعد الفاتحة، في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، والوتر قل هو الله أحد، لأنه هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ودعاء القنوت مشروع ولله الحمد، لكن ما تواظب عليه، يعني ما تدعو كل ليلة دعاء القنوت، تدعو ليلة وتترك ليلتين ثلاثة، تدعو ليلة وتترك أربع ليالي مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي رضي الله عنه الدعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت. الصحابة رضي الله عنه كانوا يقنتون بعد منتصف رمضان، يعني أول رمضان أسبوعين الأولين ما يقنتون، في منتصف رمضان يبدون بالقنوت، يبدأون بالقنوت بارك الله فيك وبارك الله في الوالد وتقبل الله عملها. أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا ضحيت وأمسكت عن شعري لكني كنت أمشط شعري ويتساقط شعر، ما حكم أضحيتي؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أضحيتك إن شاء الله صحيحة وإن شاء الله مقبولة، ولا لها علاقة بقص الشعر وقص الأظفار ولا المشط ولا شيء، ما لها علاقة أبدا. أم عبد الله أنا أفترض رحتي وتعمدتي وأخذتي من شعرك، ما لها علاقة بالأضحية، الأضحية لوحدها، قصيت أظفارك ما لها علاقة، تستغفرين الله وتتوبين إلى الله. وبعدين المسألة الثانية، تمشيط الشعر حتى للمحرم اللي رايح مكة يجوز، لكن العلماء قالوا يعني يمشط شعره برفق، فإن تساقط شيء ما عليه شيء ولله الحمد، إن تساقط بسبب كد شعره بشكل خفيف ها، لكن قدر الله وتساقط ما عليه شيء. طيب اللي عندها أضحية واللي عنده أضحية يجوز يمشط شعره حتى لو طاح شعر ما عليه شيء. القاعدة الفقهية المأذون فيه غير مضمون، كل شيء أذن فيه الشارع غير مضمون. الآن لما نجي عند اللي عندهم أضحية، طبعا أنا أتكلم ما أريد أن أذكر الخلاف خلاف العلماء لأن ذكرناها أيام الحج يعني لعلكم تذكرون توسعنا فيه، يعني نأتي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشر شيء، ذكر المشط؟ ما ذكر المشط، ما ذكر، وذلك ما في شيء. يا أم عبد الله بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من دبي تقول بالنسبة للإنسان إذا زار المقابر وسلم على الموتى، يعني هل يسمع مثلا الميت ويرد السلام؟ تقول أنا اللي أعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام فقط. أم عبد الله بارك الله فيك، أولا في مسألة عند العلماء مبحوثة وهي قضية سماع الموتى، هل يسمعون مثلا الأحياء إذا سلموا عليهم؟ عندنا المسألة فيها قولان، ما فيها إجماع، المسألة ما فيها إجماع. في قول قالوا بأن الميت يسمع، ويستدلون ببعض الأحاديث اللي مثلا حديث إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين ورد السلام أيضا، هذا قول. القول الثاني وهو الراجح أن الميت لا يسمع الحي، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، يقول جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم مع قتلى بدر من المشركين صناديد قريش لما ألقوا في القليب وتكلم معهم يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، الصحابة وش قالوا؟ تعجبوا، قالوا يا رسول الله كيف تكلم أناس قد جيف هذه؟ إذن المتقرر في نفوس الصحابة أن الميت ما يسمع، لكن هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما كشف الله له عن قبرين، كان يمشي الرسول مع الصحابة ما حد شاف اللي أحوال صاحبي القبرين. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن أن الميت لا يسمع الحي، ولو تكلم الإنسان مع الميت لا يسمعه، بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الراجح. لكن لو يجي عالم يا أم عبد الرحمن يقول لا أنا عندي أدلة، ما نقدر نقول له أخطأت، عفوا ما نقدر نقول له أنك مثلا ابتدعت، أو أنك والله يعني أنت قلت على الله قولا عظيما، لا ما نقدر. لماذا؟ لأن فيه نصوص. لكن الراجح ما ذكرت لك فيما ندين الله عز وجل به. مسألة سماع النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت عندنا مجموعة أحاديث تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلمنا عليه يرد السلام. لكن دائما دائما أنا أنبه إلى أن المسائل، مسائل الشرع والدين، ما تؤخذ من حديث حديثين، ولكن نأخذها من مجموعة أحاديث. فمجموعة الأحاديث إذا جمعناها خلصنا أو تبين لنا بأن الله تعالى وكل ملكا أو ملائكة عند النبي عليه الصلاة والسلام يبلغونه سلام أمته عليه، فيرد السلام صلى الله عليه وسلم. على هذا يتحصل لنا بالمجموع أن جميع الموتى لا يسمعون سلام الحي، ما يسمعون سلام الحي، وإنما ملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته عليه. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الرحمن تقول يعني أصبحنا نلاحظ تغير في الفتاوى، أشياء كانت محرمة أصبحت حلال، شيء من هذا القبيل، ضربت مثال بالرموش مثلا، تقول يعني كيف أقنع بناتي، كنا يعني نثق ببعض المشايخ، كنا نأخذ أقوالهم، تلاميذهم الآن صاروا يعني يقولون أشياء مخالفة وشيء من هذا القبيل. يا أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، وسع صدرك وخذ الأمور يعني بهدوء. أولا أخت الفاضلة، ما يمكن أبدا لعالم أفتى بشيء مجمع عليه، مجمع عليه على أنه حرام يروح يغير فتوى يقول حلال، أبدا. أنا ما أعرف عالم من العلماء شيء حرام، شيء حرام يروح يقول بعد لا حلال. الربا، الزنا، السرقة، شرب الخمر، الرشوة، الغش، أبدا ما فيه. ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصيام، ترك الحج مثلا لمن كان قادرا مستطيعا مثلا، أنا أضرب أمثلة، ما في يا أخت الفاضل. طيب ممكن العالم يتغير في بعض المسائل، تتغير فتوى؟ الجواب نعم ممكن. في أي مسائل؟ المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية، بمعنى أن أحيانا العالم يجتهد في مسألة يتوصل هو إلى أن هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ثم مع البحث يتبين بأن الدليل ضعيف فيرجع يقول يجوز مثلا، أو يجتهد هو من خلال الأدوات اللي عنده، هو عنده أهلية، هو درس، هو العالم، يعني ما يقول الشيء هكذا. نحن نحسن الظن بالعلماء، وأنه ما يمكن لعالم أنه يتعمد الخلاف أو يتعمد قول الباطل، لكن هذا اجتهادهم. فمثلا أنت ذكرت الرموش، الرموش أختي الفاضلة ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه والله أنه الرموش، تركيب الرموش حلال أو حرام، ما عندنا. عندنا شيء اسمه الوصل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصل والمستوصل، واضح؟ عندنا فريق من العلماء يقولون الوصل لغة وشرعا وصل شعر الرأس بس، واضح؟ فلذلك قالوا الرموش حلال. عندنا فريق آخر واللي أنا منهم يقولون بأن الوصل وصل شعر بشعر ولو كان شعر الحاجبين، ولو كان شعر الحاجبين قالوا هذا وصل. ولذلك هم الآن أخذوا هذا الحديث وجعلوا الوصل كل ما هو وصل شعر، شعر بشعر، فقالوا من جملة ذلك الرموش، الرموش. طيب هل هذا ذنب العالم أنه يجتهد مثلا ويصل إلى حكم مثلا معين؟ ها نأتي الآن إلى المسألة اللي أنت الآن في صراع في نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. استفتي قلبك في أي شيء؟ في الترك، في الترك وليس في الفعل. بعض الناس الآن يجي مثلا الآن المثال اللي ضربته أم عبد الرحمن فيما يتعلق بالرموش، الآن عندنا قول عليه جلة من العلماء على العين والرأس محترمين وعلماء ما أحد يعني يشك فيهم، قالوا بأنه ما له علاقة، هذا الرموش هذا ما له علاقة بالوصل، يجوز، هذه زينة تتزين للمرأة لزوجها ما بين نسائها. والقول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا لا من الوصل. يجي هنا استفتاء القلب، استفتاء القلب ليس على القول الأول لا على القول الثاني، استفتي قلبك. فإذا أنت يا أبو عبد الرحمن تقول لا والله أنا في صراع، خذي بالقول الثاني. هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي وجه أهل العلم، قالوا بأن استفتاء القلب يكون في الترك وليس في الفعل، وليس في الفعل. ولذلك أختي الفاضلة الله يرضى عليك يبارك فيك، نحسن الظن بالعلماء، الحمد لله المشايخ اللي ذكرتي وماتوا ولله فتاوى موجودة، والحمد لله يعني كأنهم معنا الآن، لأن اللي كان يفتون فيه هو هو. لكن ما يلزم يا أختي الفاضل، يعني أحيانا أنا في هذا البرنامج مشايخي اللي تتلمذت عليهم وكذا يمكن يعني أقول جواب مخالف لهم. لماذا؟ لأن هم علمونا هذا، علمونا أننا نتبع الدليل. العالم قد يخفى عليه الدليل، أو قد يجتهد ويرى بأن الدليل مدلول اللفظة كذا، مدلول اللفظة كذا. الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، إذا ذكر العلماء فالنجم مالك ماذا كان يقول؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الصحابة، الصحابة هم صحابة، اختلفوا في مسائل فقهية فروعية عملية، ومع ذلك ما ظلل أحدهم الآخر ولا قال والله تغيرت الفتاوى وتغيرت الدنيا وتغيرت العلماء، لا، ما يقولون هذا الكلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد اللي بذله، واضح يا عبد الرحمن؟ ولذلك أختي الفاضلة تتسع صدورنا، أنت ما شاء الله عليك اللهم بارك، واضح عندك استقامة وتدين، وتبغين بناتك مثلك نسخة، ها؟ مثلك الآن أنت ما تركبين الرموش، بناتك الآن يقولك والله لا عندنا الشيخ الفلاني، لو أخذوا ما أقدر أقول لهم شيء، لكن أخذوا بهوى والله علشان شافوا مثل ما محرك البحث وقالوا ندور اللي يوافق هوانا، ولا يريدون الحق. هنا القضية اللي بينهم وبين الله عز وجل. بارك الله فيك. عموما طوفنا شوي عن وقت البرنامج، لأن سؤال الأخت عبد الرحمن يعني شوي دسم مثل ما يقولون، والجواب طويل وهناك أشياء كثيرة، لكن إن شاء الله لعل فيها كفاية. أختي سالمة سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على ما سألتي. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.